بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها الأحبة الكرام أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يتجاوز عنا إنه غفور رحيم. هذا هو المجلس التاسع من مدارسة وقراءة منظومة القواعد الفقهية لناظمها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه الأبيات الثلاثة كل بيت منها يتحدث عن قاعدة فقهية مستقلة، فقول المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يشير إلى القاعدة الفقهية: العرف محكم، والعرف ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، وهو الذي يسميه البعض عادة، والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. والعرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عرف محرم، وهو الذي خالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعرف مباح، وهو الذي وافق الشرع ولم يخالفه، وعرف ثالث مما هو مسكوت عنه فيقال ينظر إلى أحكامه وما جعل لأجله ويتلمح فيه وجه الإباحة أو وجه التحريم، فبحسب ما غلب منهما أخذ الحكم. والتعويل على العرف جاء في الشريعة، قال الله جل وعلا: يحكم به ذو عدل منكم، فأرجع الحكم في الفدية إلى حكم ذوي العدل. وراعى الإسلام أعراف الناس وعاداتهم وما عاشوا عليه شريقة ألا يخالف شيئا من الشريعة، وهذا له أمثلة كثيرة فقهية تدل على اعتبار العرف وأنه يعمل به، إذ المقصود من معاملات الناس أن تقع على الوجه الذي يريدونه، فألفاظ البيع والشراء والنكاح والطلاق والهبة وغيرها إنما هي في الغالب بحسب مقصود الطرفين وأعرافهم وعاداتهم. فلو اصطلح أهل بلد من البلدان على أن لفظا معينا يكون المقصود به الطلاق اعتبر طلاقا. لو استقر في مجتمع ما أن لفظة أيضا أخرى معينة تدل على أمر تعارفوا بينهم فيه وكان هو المتبادر إلى الأذهان وجب العمل بذلك. لماذا؟ لأن ذلك دلالة على القصد الذي أراده المتكلم، فالألفاظ إنما يعتبر بها ويؤاخذ بها إذا دلت على الرضا والقبول في العقود. ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وأكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم: العادة محكمة. وقد سبق أن العرف أو العادة بعض الفقهاء يعبر بهما عن الآخر، والبعض يحبذ لفظ العرف وما تعارف الناس عليه، وهذا له أمثلة كثيرة كما قلت لكم في الفروع الفقهية وعلى القضاة والعلماء وطلاب العلم مراعاة هذا الجانب. بل وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوا أعراف الناس وعاداتهم لكي تكون دعوتهم وفتواهم وتعليمهم وتوجيههم موافقة لمقاصد الناس وغاياتهم التي لا تخالف الشريعة واعتبر العرف عند بعض الأصوليين دليلا من الأدلة والصحيح أن العرف إنما يكون دليلا يرجع إليه إذا وافق الشرع فليس هو دليل بإطلاق وعلى كل حال والأصل فيه الإباحة الأصل في أعراف الناس وعاداتهم الإباحة ولا يخالف في ذلك ولا يرد من ذلك إلا ما خالف الشرع قال الناظم رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم هنا قاعدة من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابه لم يفده استعجاله شيئا وعوقب بنقيض قصده، كمن قتل مورثه ليرثه فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. من قتل مورثه مستعجلا أخذ الميراث عوقب بالحرمان. وقوله معاجل المحظور، المحظور ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، وهو والمحرم بمعنى واحد. وقد يكون لفظ المحظور أعم فيشمل المكروه ويشمل المحرم. ومعاجلة المحظور المبادرة إليه ومنه كذلك على سبيل المثال المتلبس بالإحرام لا يجوز له قتل الصيد ولا الجماع ولا عقد النكاح، ففي حال تلبسه بالإحرام لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن فعل فعليه الفدية، والفدية هنا كالعقاب عليه وكذلك يدخل في قول الناظم قد باء بالخسران مع حرمانه، أي باء بالإثم مع حرمانه من الشيء الذي أراده والجزاء من جنس العمل فالإسلام يرتب على هذه الأمور المحرمة الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. وقول الناظم رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه، الأصل في الحظر المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال وهذا ليس في كل شيء فقد يعمل العبد المحرم فيكسب الإثم ولا تقع عليه العقوبة الدنيوية المقررة شرعا، وقد يجمع عليه مع الإثم العقوبة الدنيوية. وإذا لم يتب وكان من أهل الإيمان ومات على ذلك فأمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال الناظم رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، وذكر في كتابه القواعد والأصول الجامعة ألحق بالعبادات المعاملات. والمعروف عند أهل العلم أن هذه القاعدة عامة في العبادات والمعاملات، أن التحريم إما أن يرجع إلى نفس الفعل أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج عنه، فإن كان راجعا إلى نفس الفعل أو إلى شرط من شروطه حكم عليه بالبطلان، وإن كان راجعا إلى أمر خارج عنه حكم عليه بالفساد. والمراد بالتحريم النهي، وإن أتى التحريم في نفس العمل أي النهي في نفس العمل أو شرطه، لأن الأصل في النهي التحريم، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور: أولها الرجوع إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، في ذاته أو ركنه. ثانيا أن يكون النهي راجعا إلى شرطه، والشرط وصف خارج يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. الثالث أن يرجع إلى وصف ملازم له، والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. والرابع رجوعه إلى أمر خارج متصل بالفعل. فإذا رجع النهي إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه أو إلى شرطه أو إلى وصف ملازم عنه، فإنه يرجع على الفعل بالفساد والبطلان، يرجع على الفعل في الفساد والبطلان مثال ذلك. أما مثال رجوع إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، فلو فقد ركن مثلا من أركان الصلاة مع القدرة عليه بطلت الصلاة، مع القدرة عليه بطلت الصلاة. وإذا رجع النهي إلى شرط من شروط العبادة أو المعاملة وفقد مع أنه وصف خارج، إلا أن ذلك يعود بالبطلان، يعود بالبطلان في الأصل. فمن شروط الصلاة دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة، فإذا تعمد الشخص المصلي إسقاط هذه الثلاثة الشروط أو غيرها أو شرطا واحدا يحكم على صلاته بالبطلان، يحكم على صلاته بالبطلان. ويستثنى من ذلك بعض المسائل اليسيرة كالجمع بين الصلاتين، فإنه معلوم أنه يجمع بينهما في وقت إحداهما، فلا يقال أنه صلى الصلاة في غير وقتها، لا يقال أنه صلى الصلاة في غير وقتها. واستقبال القبلة يستثنى منه التائه الذي يتحرى بقدر استطاعته، ثم تبين له وغلب على ظنه أن القبلة إلى الجهة الفلانية وصلى. وهذه الاستثناءات لا تؤثر في القاعدة العامة ولا في الحكم العام، إذ لكل قاعدة مستثنيات دلت عليها النصوص. وإذا رجع النهي إلى وصف ملازم له وهو ما اقترن بالمنهي عنه مؤثرا في حكمه دل على التحريم. مثال ذلك وصف السكر في الشراب، فإذا كان الشراب يسكر فهو محرم، وإذا زال وصف الإسكار فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه الإباحة. وأما رجوع النهي إلى خارج عن ذات العبادة أو ذات المعاملة، فهل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ الصحيح أنه لا يقتضي الفساد ولا البطلان، ويمثل الفقهاء لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، توفرت الشروط والأركان والأرض طاهرة لكن الدار مغصوبة، فهل الغصب شيء راجع إلى ذات الصلاة أو ركن من أركانها أو شرط من شروطها؟ الجواب لا، إنما هو أمر خارج، أمر خارج. فيقول الفقهاء أن الصلاة صحيحة وهو آثم بالغصب، وهو آثم بالغصب. كذلك من سرق ثوبا وصلى به، من سرق ثوبا وصلى به، قالوا هذا أمر خارج عن أمر خارج، لا سيما إذا كان الثوب ثوب زينة، أما إذا كان ساترا للعورة فعلى القول بأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة تكون صلاته باطلة، لأنه سترها بفعل بثوب لا يحل له لبسه، لا يحل له لبسه. وإذا كان الثوب ثوب زينة زيادة على ستر العورة فالحكم فيه ما يقال في الصلاة في الدار المغصوبة. وعلى كل حال، هذه المسائل بحاجة من طالب العلم إلى أن يرجعها إلى قواعدها الفقهية لكي يستفيد وتتضح له صور المسائل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يتجاوز عنا، إنه غفور رحيم. هذا هو المجلس التاسع من مدارسة وقراءة منظومة القواعد الفقهية لناظمها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه الأبيات الثلاثة كل بيت منها يتحدث عن قاعدة فقهية مستقلة. فقول المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يشير إلى القاعدة الفقهية: العرف محكم. والعرف ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم، وهو الذي يسميه البعض عادة. والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. والعرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عرف محرم، وهو الذي خالف نصا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعرف مباح، وهو الذي وافق الشرع ولم يخالفه، وعرف ثالث مما هو مسكوت عنه فيقال ينظر إلى أحكامه وما جعل لأجله ويتلمح فيه وجه الإباحة أو وجه التحريم، فبحسب ما غلب منهما أخذ الحكم. والتعويل على العرف جاء في الشريعة، قال الله جل وعلا: يحكم به ذو عدل منكم، فأرجع الحكم في الفدية إلى حكم ذوي العدل. وراعى الإسلام أعراف الناس وعاداتهم وما عاشوا عليه شريطة أن لا يخالف شيئا من الشريعة. وهذا له أمثلة كثيرة فقهية تدل على اعتبار العرف وأنه يعمل به، إذ المقصود من معاملات الناس أن تقع على الوجه الذي يريدونه. فألفاظ البيع والشراء والنكاح والطلاق والهبة وغيرها إنما هي في الغالب بحسب مقصود الطرفين وأعرافهم وعاداتهم. فلو اصطلح أهل بلد من البلدان على أن لفظا معينا يكون المقصود به الطلاق اعتبر طلاقا. لو استقر في مجتمع ما أن لفظة أيضا أخرى معينة تدل على أمر تعارفوا بينهم فيه وكان هو المتبادر إلى الأذهان وجب العمل بذلك. لماذا؟ لأن ذلك دلالة على القصد الذي أراده المتكلم، فالألفاظ إنما يعتبر بها ويؤاخذ بها إذا دلت على الرضا والقبول في العقود. ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، وأكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم: العادة محكمة. وقد سبق أن أن العرف أو العادة بعض الفقهاء يعبر بهما عن الآخر، والبعض يحبذ لفظ العرف وما تعارف الناس عليه، وهذا له أمثلة كثيرة كما قلت لكم في الفروع الفقهية. وعلى القضاة والعلماء وطلاب العلم مراعاة هذا الجانب، بل وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوا أعراف الناس وعاداتهم، لكي تكون دعوتهم وفتواهم وتعليمهم وتوجيههم موافقة لمقاصد الناس وغاياتهم التي لا تخالف الشريعة، التي لا تخالف الشريعة. واعتبر العرف عند بعض الأصوليين دليلا من الأدلة، دليلا من الأدلة. والصحيح أن العرف إنما يكون دليلا يرجع إليه إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع، فليس هو دليل بإطلاق، فليس هو دليل بإطلاق. وعلى كل حال، والأصل فيه الإباحة، الأصل في أعراف الناس وعاداتهم الإباحة، ولا يخالف في ذلك ولا يرد من ذلك إلا ما خالف الشرع، ما خالف الشرع. قال الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم هنا قاعدة من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابه لم يفيده استعجاله شيئا، لم يفيده استعجاله شيئا، وعوقب بنقيض قصده، كمن قتل مورثه ليرثه فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. من قتل مورثه مستعجلا أخذ الميراث عوقب بالحرمان. وقوله معاجل المحظور، المحظور ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، وهو والمحرم بمعنى واحد. وقد يكون لفظ المحظور أعم فيشمل المكروه ويشمل المحرم. ومعاجلة المحظور المبادرة إليه، المبادرة إليه. ومنه كذلك على سبيل المثال المتلبس بالإحرام، لا يجوز له قتل الصيد ولا الجماع ولا عقد النكاح، ففي حال تلبسه بالإحرام لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن فعل فعليه الفدية، والفدية هنا كالعقاب عليه، كالعقاب عليه. وكذلك يدخل في قول الناظم قد باء بالخسران مع حرمانه، أي باء بالإثم مع حرمانه من الشيء الذي أراده، مع حرمانه من الشيء الذي أراده. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالإسلام يرتب على هذه الأمور المحرمة الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. وقول الناظم رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه، الأصل في الحظر المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال، الحرام الذي هو ضد الحلال. وهذا ليس في كل شيء، وهذا ليس في كل شيء. فقد يعمل العبد المحرم فيكسب الإثم ولا تقع عليه العقوبة الدنيوية، ولا تقع عليه العقوبة الدنيوية المقررة شرعا. وقد يجمع عليه مع الإثم العقوبة الدنيوية. وإذا لم يتب وكان من أهل الإيمان ومات على ذلك، فأمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، وذكر في كتابه القواعد والأصول الجامعة ألحق به العبادات المعاملات. والمعروف عند أهل العلم أن هذه القاعدة عامة في العبادات والمعاملات، أن التحريم إما أن يرجع إلى نفس الفعل أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج عنه. فإن كان راجعا إلى نفس الفعل أو إلى شرط من شروطه حكم عليه بالبطلان، وإن كان راجعا إلى أمر خارج عنه حكم عليه بالفساد. والمراد بالتحريم النهي، وإن أتى التحريم في نفس العمل أي النهي في نفس العمل أو شرطه، لأن الأصل في النهي التحريم، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور: أولها الرجوع إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، في ذاته أو ركنه. ثانيا أن يكون النهي راجعا إلى شرطه، والشرط وصف خارج يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. الثالث أن يرجع إلى وصف ملازم له، والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. والرابع رجوعه إلى أمر خارج متصل بالفعل. فإذا رجع النهي إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه أو إلى شرطه أو إلى وصف ملازم عنه، فإنه يرجع على الفعل بالفساد والبطلان، يرجع على الفعل في الفساد والبطلان. مثال ذلك: أما مثال رجوع إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، فلو فقد ركن مثلا من أركان الصلاة مع القدرة عليه بطلت الصلاة، مع القدرة عليه بطلت الصلاة. وإذا رجع النهي إلى شرط من شروط العبادة أو المعاملة وفقد مع أنه وصف خارج، إلا أن ذلك يعود بالبطلان، يعود بالبطلان في الأصل. فمن شروط الصلاة دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة، فإذا تعمد الشخص المصلي إسقاط هذه الثلاثة الشروط أو غيرها أو شرطا واحدا يحكم على صلاته بالبطلان، يحكم على صلاته بالبطلان. ويستثنى من ذلك بعض المسائل اليسيرة كالجمع بين الصلاتين، فإنه معلوم أنه يجمع بينهما في وقت إحداهما، فلا يقال أنه صلى الصلاة في غير وقتها، لا يقال أنه صلى الصلاة في غير وقتها. واستقبال القبلة يستثنى منه التائه الذي يتحرى بقدر استطاعته ثم تبين له وغلب على ظنه أن القبلة إلى الجهة الفلانية وصلى. وهذه الاستثناءات لا تؤثر في القاعدة العامة ولا في الحكم العام، إذ لكل قاعدة مستثنيات دلت عليها النصوص. وإذا رجع النهي إلى وصف ملازم له وهو ما اقترن بالمنهي عنه مؤثرا في حكمه دل على التحريم. مثال ذلك وصف السكر في الشراب، فإذا كان الشراب يسكر فهو محرم، وإذا زال وصف الإسكار فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه الإباحة. وأما رجوع النهي إلى خارج عن ذات العبادة أو ذات المعاملة فهل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ الصحيح أنه لا يقتضي الفساد ولا البطلان، ويمثل الفقهاء لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة توفرت الشروط والأركان والأرض طاهرة لكن الدار مغصوبة، فهل الغصب شيء راجع إلى ذات الصلاة أو ركن من أركانها أو شرط من شروطها؟ الجواب لا، إنما هو أمر خارج، أمر خارج. فيقول الفقهاء أن الصلاة صحيحة وهو آثم بالغصب، وهو آثم بالغصب. كذلك من سرق ثوبا وصلى به، من سرق ثوبا وصلى به قالوا هذا أمر خارج عن لا سيما إذا كان الثوب ثوب زينة، أما إذا كان ساترا للعورة فعلى القول بأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة تكون صلاته باطلة، لأنه سترها بفعل بثوب لا يحل له لبسه، لا يحل له لبسه. وإذا كان الثوب ثوب زينة زيادة على ستر العورة فالحكم فيه ما يقال في الصلاة في الدار المغصوبة. وعلى كل حال، هذه المسائل بحاجة من طالب العلم إلى أن يرجعها إلى قواعدها الفقهية لكي يستفيد وتتضح له صور المسائل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.